أيها الإخوة، هذا هو الشريط الحادي عشر من التعليق على كتاب اللباس.
وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قول لا تدخل الملائكة، الملائكة هم عباد مكرمون عالم غيبي يقومون بأمر الله عز وجل، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد وكل أمر الله تعالى بوظائف كثيرة مع ما يقومون به من عباداتهم الخاصة، منها أنهم يسيحون في الأرض، يدخلون في البيوت، يحضرون مجالس الذكر. فهؤلاء الذين وكلوا بمثل هذه الأمور لا يدخلون البيت الذي فيه التي في البيوت التي فيها كلب أو تصاوير يعني أو صورة، والمراد بذلك الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، لأن ما يجوز اقتناؤه لا يمكن أن يكون فيه الوعيد، إذ أنه من لازم الوعيد تحريم الاقتناء، ومن لازم جواز الاقتناء ارتفاع الوعيد. وعلى هذا فيحمل على الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. كذلك بالنسبة للصورة يحمل على الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، أما ما يجوز اقتناؤه كالصور التي تمتهن على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجواز، وكالصور التي يضطر الإنسان إليها كالجواز والرخص السيارة والصور التي في الدراهم، فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت، لأن هذه الصور أمر لا يمكن الإنسان الانفكاك عنها. ولو ألزم الناس بإخراجها عن بيوتهم لكان في ذلك حرج شديد، ولا يمكن أن يقوم أمر الناس بها. وعليه فيحمل التصاوير أيضا على ما يحرم اقتناؤه، واقتناء الصور كلها محرم إلا كما قلت ما دعت الضرورة إليه وشق التحرز منه. وعليه فيحرم اقتناء الصور لما يعرف باسم التذكار أو الذكرى، لأنها داخلة في العموم صورة، حتى وإن لم تكن تصويرا لأنها تسمى صورة، وإنما قلت وإن لم تكن تصويرا لأجل أن لا يقال إن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير الذي لعن الرسول عليه الصلاة والسلام فاعله، لأن هذا المصور بصورة فوتوغرافية الفورية لا يسمى مصورا في الواقع وليس مصورا في الحقيقة. المصور الذي يعمل عملا يضاهي به خلق الله أو يضاهي به ما يريد أن يصور عليه. ولهذا نجد الفرق بين رجل جاءه كتاب من شخص بقلم الكاتب ووضعه في الآلة الفوتوغرافية ثم صوره، وبين رجل أخذ هذا الكتاب الذي جاء من كاتبه وقام يصور عليه بيده. الأول يثنى عليه ولا لا، ويقال جيد ومبدع ويعرف يشبه ويضاهي ولا لا؟ لا، الأول ما يقال فيه هكذا، يقال هذا هو خط الأول الكاتب. ولذلك يمكن الأعمى يحرك الآلة هذه ويطلع الصورة، لكن الثاني إذا قدم اللي هو صور بيده على خط الكاتب الأول يقال ما شاء الله هذا رجل مبدع، ما تفرق بينه وبين الكتابة الأولى الأصل. فحينئذ يكون هذا الثاني يكون مضاهيا لإيش؟ للأول ومتشبها به. أقول حتى في التصوير الفوتوغرافي الذي لا يدخل في التصوير الذي نهي عنه لا يجوز اقتناء الصورة لأنها تسمى صورة، لا شك. فالصورة أعم من التصوير. ولهذا لو قابلت المرآة قابلته ورأيت صورتك فيها تقول هذه صورتي، مع أنها ليست بتصوير. فالصورة أعم من التصوير. ولذلك فهم بعض الناس من قولنا إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية ليس تصويرا ولا يدخل في اللعن، ظنوا أنه يلزم من ذلك جواز الاقتناء، وهذا ليس بصحيح، ونحن لا نلتزم به. ونقول هناك فرق بين التصوير وبين استعمال الصور، والفقهاء رحمهم الله نصوا على ذلك، فقال صاحب زاد المستقنع: ويحرم التصوير واستعماله، فجعل التصوير شيئا واستعماله شيئا آخر. طيب، إذن الصورة التي يحرم اقتناؤها سواء كانت فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، هذه لا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة، وإلا ما فيه ضر، إلا ما اضطر الإنسان إليه. وأقبح من ذلك أن تكون هذه الصورة صورة رجل كافر، معلقة، مبروزة، منمقة، فإن في هذا محذورين عظيمين. المحذور الأول الصورة، والثاني تعظيم من يحاد الله ورسوله. فتجد بعض الناس عنده صورة الرئيس الفلاني أو اللاعب الفلاني أو ما أشبه ذلك من الكفرة الملحدين المعروفين بحقدهم على الإسلام ومضادتهم له، حتى وإن لم يعرفوا بالحقد والمضادة، ما داموا كفارا فهم أعداء للمسلمين والإسلام، فيزداد هذا الأمر قبحا إلى قبحه. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على أن العقوبة قد تكون بفوات المحبوب كما تكون بحصول المكروه. أولى وجهه عدم دخول الملائكة البيت، فإن هذا فوات محبوب. ونظيرها أن من اقتنى كلبا إلا كلبا يجوز اقتناؤه، ينتقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، هذا فوات محبوب. نعم. يعني لا ظهر هذا على سبيل المثال أو الأغلب، وإلا لو اصطحب الإنسان مثلا الصورة في مخباته ولو كان في السوق أو كانت في الأماكن العامة. نعم نعم. الظاهر أن البيت هو جزء من الدار، الدار أعم، الدار تشمل كل ما فيها من الغرف والحجرات، فإذا والبيت أخص منها. في المثال الذي ذكرت، لو فرضنا إنسان قد سكن في البيت معه أناس عندهم هذه الصور ولا يستطيع أن يزيلها، أما إن استطاع أن يزيلها يجب أن يزيلها، لكن إذا لم يستطع وغرفته الخاصة ليس فيها شيء، فالظاهر إن شاء الله أنه يسلم من هذا. نعم.
بالنسبة للأماكن التي يصنعون تحنيق مثل الفراعنة أو بعض الحيوانات التي
يحنطها، لا الحيوانات المحنطة ما فيها شيء، لأن الحيوانات المحنطة من خلق الله عز وجل. أما إذا كانت من صنع الآدم فهي حرام لا شك، ما يجوز. نعم.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل. فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
نعم، هذه عذاب المصورين يوم القيامة بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نوعين. النوع الأول شدة العذاب، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والثاني أن نوع العذاب وأنهم يعذبون فيقال أحيوا ما خلقتم فيؤمرون بما لا يستطيعون، وهذا يدل على استمرار عذابهم والعياذ بالله، فيعذبون على هذه الصور. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهره أن عذاب المصورين أشد من عذاب المشركين، وأجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها أن الكلام على تقدير من، أي إن من أشد الناس عذابا. وقالوا إن هذا أيضا ورد في بعض الألفاظ إن من أشد الناس. ومنها أن المراد بالناس الخصوص لا العموم، وأن أشد الناس الذين ليسوا كفارا، يعني من دون الكفر أشدهم عذابا هم المصورون. وأما الثاني فإنه استنبط بعض العلماء من قوله أحيوا ما خلقتم أن المراد بالصور المحرمة ما فيه روح كالإنسان والحيوان، وأما ما لا روح فيه فليس فيه تحريم. والحقيقة أن هذا أن المقام هنا على أربعة أوجه. الوجه الأول ما فيه روح، والثاني ما فيه حياة بلا روح، والثالث الجماد، والرابع المصنوع بيد الآدمي. أربعة أنواع. أما الأول وهو الذي فيه روح فلا شك في تحريم تصويره، مثل كالآدمي والبعير والأسد والحمار وما أشبه ذلك. والثاني ما فيه حياة بلا روح، مثل الشجر والنبات، فهذا فيه خلاف، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. وذهب مجاهد رحمه الله إلى أن تصويره حرام، لأنه ينمو، ولأن الله تعالى قال فليخلقوا حبة أو ذرة أو شعيرة، وهذا يدل على تحريم تصوير هذا الشيء. الثالث ما كان جمادا وهو من خلق الله، مثل الجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم، فهذه جائزة ولا إشكال في جوازها. الرابع ما كان من صنع الآدمي، مثل السيارة والطيارة والمركب وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا شك في جوازه، فلو صور الإنسان صور الطيارة بيده سواء كان تمثالا أو بالتلوين فلا بأس به. طيب، هذه الوصية والفضيلة وبعث المقام المحمود. الإجازة هذه للهرج ولا للإجازة المؤذنة ياسر؟ الكلام الإجازة يعني قطع الدرس لإجابة المؤذن ولا للكلام والانشغال؟ لكن فاتكم خير كثير، والورقة يمضي عليها. ها؟ ولا أحسن رجل ما تشعرون غيركم. شوف الفتح معك الفتح
السنة الثانية يا شيخ كاتب عن نافع ابن نافع.
نعم
عبيد الله بن نافع.
كيف الثاني عن نافع عن عبيد الله عن نافع؟ لا ما عندنا بن نافع. ها لا غلط عن نافع. ها إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون 300 النسخة واحدة. ها
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى قوله إن أشد
آخر شيء آخر شيء أي هذا الحجر ضعيف. هم عندنا واحد مثل ذا ما عندنا مثل ذا ما نجيب نصره.
قوله إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون وقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان يوم القيامة بدل قوله عند الله، وكذا هو في مسند ابن أبي عمر عن سفيان، وأخرجه الإسماعيلي من طريقه، فلعل الحميدي حدث به على الوجهين بدليل ما وقع في الترجمة
في
بدليل ما وقع في الترجمة أو لما حدث به البخاري حدث به
لما أو لما حدث
أو لما حدث به البخاري حدث به بلفظ عند الله، والترجمة مطابقة لللفظ الذي في حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب. والمراد بقوله عند الله حكم الله، ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش أن من أشد الناس، واختلفت نسخة واختلفت نسخه ففي بعضها المصورين وهي للأكثر، وفي بعضها المصورون وهي لأحمد عند أبي معاوية أيضا.
ها
وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضا، ووجهت بأن من زائدة، واسم إن أشد، ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشاء والتقدير أنه من أشد الناس إلى آخره. وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا
أشد
الناس عذابا مع قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون. وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله، وهو عارف بذلك قاصدا له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون. وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات من ثابتة وبحذفها محمولة عليها، وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذابا كان مشتركا مع غيره، وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون
اختصاص آل فرعون
بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد. وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، وكذا أخرجه أحمد. وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت إليها، فاقتصر على المصور وعلى من قتله نبي. وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهج القبيلة بأسرها. قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه، لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة على عظم الكفر المذكور. وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. وأجاب القرطبي في المفهم بأن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم، وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب. ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابا، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابا ممن يقتدي به في ضلالة فسقه. ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة. واستشكل ظاهر الحديث أيضا بإبليس وبابن آدم الذي سن القتل، وأجيب بأنه في إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم. وأما في ابن آدم فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلما ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا، فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده، لأنه أول من سن ذلك، ولعل عدد الزنات أكثر من القاتلين. قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعه حرام بكل حال.
انتبه لهذه النقطة مفيدة، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، والذي يمتهن مباح، لكن أصل الصنع حرام. وهذا يتبين به ما ذكرنا الفرق بين التصوير وإيش واقتناء الصورة أو استعمالها. نعم.
وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. فأما تصوير ما ليس فيه صورة
أو إناء، ويفهم منه أن الإناء ما يعتبر ممتهنا، يعني ما يوجد في بعض الصور في بعض الصحون والبوادي أنه ليس ممتهن على كلام النووي. نعم.
فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قلت: ويؤيد التعليم فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث. وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور، لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل. قال: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح، وقيل يفرق بين العذاب والعقاب. فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب وال كالعتب والإنكار. والعقاب يختص بالفعل، فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابا أن يكون أشد الناس عقوبة. هكذا ذكره الشريف المرتضى في الغرف وتعقب بالآية المشار إليها وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عرج عليها. فلهذا ارتضى التفريق والله أعلم. واستدل به أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة، فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة.
حول ولا قوة.
وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، وبحديث عائشة الآتي بعد بابين بلفظ إن أصحاب هذه الصور يعذبون، وغير ذلك. ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره. وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا.
القصد بذلك القصد
فإنه يصير بذلك القصد كافرا. وسيأتي في باب ما وطئ من التصاوير بلفظ أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى. وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم، لكن إثمه دون إثم المضاهي. قلت: وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم. وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء، حتى أن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله. الحديث الثاني قوله
جاهلية. المهم الآن عندنا عدة أقوال في هذا الحديث. أولا أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا وليس أشدهم. ولا مانع من أن يشارك آل فرعون في الأشدية، ولكن تختلف وإن كان مشاركين في الأشدية. الوجه الثاني أن يكون الحديث عاما يراد به الخاص، وهذا أحسن ما يحمل عليه. ويقال إن أشد الناس الذين يصنعون الأشياء عذابا هم المصورون، الذين لأن الإنسان قد يصنع الشيء لمعصية، كان يصنعها مثلا لتكون دعاية لمنكر، فهذا لا شك أنه آثم. لكن الذين يصورون يصنعون صورا على خلق الله، هؤلاء أشد الناس. مثل لو صنع أبوابا مزخرفة جميلة جيدة لتكون دعاية إلى حضور الناس إليها للميسر والقمار، نقول هذا لا شك أنه آثم، لكن اللي يصنع صورة أشد عذابا منه. وهذا لا يبقى في إشكال إطلاقا، يعني أن أشد الناس الذين يصنعون الأشياء المحرمة عذابا هم المصورون، ولا يبقى في هذا الإشكال. الثالث أن المراد أشد الناس عذابا المصورون الذين يصورونها لتعبد من دون الله، ولكن هذا فيه إشكال، لأن الذي يصنعها لتعبد ليس أشد عقوبة من الذي يعبدها، لأن هذا صانع فصنعه وسيلة، وعبادة هذا الشيء غاية، طيب الرابع أن المراد أشد الناس عذابا الذين يقصدون مضاهاة خلق الله ليشاركوا الله تعالى في الربوبية والإبداع والخلق. لكن كل هذه الأوجه الأربعة أقواها وأحسنها عندي أن المراد أشد الناس الذين يصنعون ما يكون حراما هم المصورون، لأن هذا المعنى واضح ولا يرد عليه أشياء. نعم جمال. نعم لا 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 ما يصير. يعني مثلا كما قلت لكم، مثلت لكم الرجل صنع أشياء يستجلب بها الناس لفعل محرم، ورجل صنع هذه الصور فالثاني أشد الصانعين عذابا. نعم
الصور الموجودة في الكتب العلمية للتوضيح.
نعم
إن لا تحرم القناعة ولا
والله الظاهر لي أنه لا بأس بها، لا سيما إذا كانت خفية يعني في باطن الكتاب، يعني ما تحط مثلا على الجدار أو شيء ذلك، وإن حصل إن تيسر أن يطمس وجهها طيب إن تيسر.
غالبا تكون من أبعد بالنسبة لشيخ التحليل، كان إنسان مثلا يحل السفر يضع له عينين يجعل كأنه حي، أليس هذا يكون تماثيل؟
لا هذا خلق الله،
لكن أنا يعني كأني أحييت له
لا ما إيه خلق الله ملت جناحي والعينين بسيطة، العين الواحدة لو أن الإنسان جاب له عدسة وحطها خلاص حطها عين ما فيها شيء. نعم ثلاثة. وفي قوله أحيوا ما خلقتم دليل على أن الخلق يطلق على غير الله، ما خلقتم، ويدل لذلك قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن لا شك أن الخلق الذي ينفرد الله به هو خلق الإيجاد بعد العدم، أما خلق من سواه فهو عبارة عن تحويل الشيء من صفة إلى صفة، من صفة إلى صفة، أو من هيئة إلى هيئة، وأما أن يوجد فلا. نعم.
باب نقد الصور. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطال أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد
التصاليب صور الصلبان، نقضه يعني أزاله، ونقض كل شيء بحسبه، فإذا كان الصلبان صورة بالتلوين فنقضه أن يطمس، وإذا كان تمثالا فنقضه أن يكسر، فنقض كل شيء بحسبه. وفي هذا دليل على البعد أو على وجوب البعد، أي بعد المسلم عن شعار الكفار، عن شعار الكفار، وأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل عنده شيئا يكون شعارا للكفار. ولكن الشعار نوعان، شعار ديني وشعار دولي. فالشعار الديني لا شك في تحريمه، والشعار الدولي محل تردد ونظر. فمثلا يقال إن النجمة السداسية شعار لليهود، لكن هل هو شعار ديني ولا دولي؟ يعني هل هو شعار الدولة باعتبارها دولة، أو شعار الدولة باعتبارها يهودية تدين باليهودية؟ الظاهر الأول، وعلى هذا ففي تحريمه نظر أو في وجوب نقضه نظر. أما الصليب فإن النصارى يتخذونه شعارا دينيا، ولهذا يتبركون به يجعلونه على كنائسهم ويعلقونه على صدورهم، مما يدل على أنهم يتخذونه دينا. ونظير ذلك تهنئة الكفار، إن كانت تهنئة بعيد، إن كانت تهنئة بعيد ديني فهو حرام بلا شك، وهذا ربما يصل الإنسان إلى درجة الكفر، لأن الذي يهنئ على شعار ديني مقتضى تهنئته أنه قد رضي بهذا الدين، والرضا بغير دين الإسلام كفر بالإسلام، لأنه تكذيب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا. أما إذا كان تهنئة بمناسبة غير دينية فهذه محل نظر أيضا، هل يحرم؟ مثل لو ولد لكافر من جيرانك أو ممن تعرفه ولد وهنأته بالولد، هل يجوز هذا أو لا؟ محل نظر. بعض العلماء يقول يجوز لأنك تهنئه بشخص يكثر به مولد المسلمين. وش مولد المسلمين؟ الجزية. ويجوز قالوا أن تدعو له بأن يكثر الله أولاده، نعم، علشان تكثر الدراهم، لكن هذه نظرة غريبة من بعض العلماء، إذا كثر أولاده كثر البلد، إذا جاءنا دراهم منه على سبيل الجزية، لكن يجينا عداوة من شخص قد يكون شخصا شجاعا داعية إلى الكفر، فنخسر أكثر مما جاءنا من فلوس. على كل حال الآن تبين لنا أن الشعارات الكفرية تنقسم إلى قسمين: دينية فيجب نقضها ولا يجوز اقتناؤها بأي حال من الأحوال، ودولية فهذه عندي محل نظر، ولكن لا شك أنك إن اتخذتها على سبيل التعظيم لهذه الدولة فإنه حرام. والتهنئة قلنا إذا كان تهنئة على أمر ديني فهذا وهم كفار فهذا حرام، بل قد يكون كفرا لأنه رضا بالكفر وتهنئة به، وإن كان لأمر دنيوي أو دولي فهذا محل نظر، قد يقال إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم وإن لم يفعلوا بنا فلا نفعله بهم، يعني يكون من باب المكافأة. نعم. حرام، هذا لا شك انه حرام،
سواء كان متأول او
غيره. ابد ولا يتأول، يتأول ايش؟ ما يجوز ابدا. نعم. إيش؟ نعم. نعم. وش لون؟ ما فهمت السؤال.
السؤال مرة أخرى شيخ، هل يمكن أن نفهم من حديث جبريل أن الإنسان إذا دخل مسجد أو دخل مكان يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ما تدخل الملائكة، وإن كان للأشخاص هذول ما لهم يد في ذلك؟
يعني دخل في صور، يعني قال دخل إلى المسجد ومعه صورة. طيب، هل تمتنع الملائكة من دخول هذا المسجد؟ أو نقول إن الملائكة تدخل لأنها أحق بالمسجد منه، ولأن من كان في المسجد ممن لم يحمل هذا ليس له ذنب حتى يحرم من دخول الملائكة، فما تقولون؟ الملائكة ما هي بقادرة.
لا، يعني منع هذه التصاوير.
ها؟
يعني كانوا قادرين أن يمنعوا هذه التصاوير.
من يمنعها؟
هذا الشخص.
ها؟ كيف؟
يعني كانوا قادرين على يعني منع هذا.
من هو اللي قادرين؟
هم جماعة المسجد.
اللي في المسجد. نتكلم الآن عن الملائكة. هل تدخل الملائكة أو لا تدخل؟
على التفصيل.
طيب.
إن كانوا قادرين يعني على منع
الله كانوا
اي
يعني كان يعني قهرا
او لم يعلموا بذلك اي بس الملائكه لا تدخل بيتا هل نقول ان المسجد يدخل في كلمه بيت وانه بيت من بيوت الله او نقول بيت على المعنى العام المفهوم وهو بيوت الناس لان البيت اللي هو المسجد الملائكه احق به منك فليس بيتك الخاص بك حتى نقول انك تملك فيه التصرف نعم فالظاهر لأنه لا يجوز الإنسان يدخل بصورة محرمة إلى المسجد لأن هذا فيه احتمال كبير أن يمنع الملائكة أو أن الملائكة تدخل ولكنها تتأذى هنا أحمد إيش انتهينا من الصرف يا أحمد انصرفنا عن الصرف نعم
كل تهنئة الكفار بالعيد
نعم
تهنئتهم هم للمسلمين يعني. كيف رد عليه يعني هو مثلا كل مبروك العيد
ايه؟
فالإنسان المعتاد يقول بارك الله فيك هل يدعى لهم البركة مثلا
إنه يقول أرجو ذلك أرجو ذلك نعم إيه هل يدعو له بالهداية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث يمكن أن يقال فيه كما قيل فيما سبق إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وإن كان إشكال هذا أخف لأن قوله لا أحد أظلم من أظلم بمعنى لا أحد أظلم فلا يمنع أن يكون غيره مساوياً له في الظلم وقد قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والنصوص في مثل هذا التعبير كثيرة ولا مانع أن يقال إن هذه الأشياء اشتركت في الأظلمية أنها كلها بلغت إلى هذا الحد ولكنه يشكل على هذا التوجيه أن يقال هل المصور كالذي افترى على الله كذبا هل الذي منع ما سجد الله ذكر فيها اسمه كالذي افترى على الله كذبا هذا فيه نظر وحينئذ يتعين ما ذهبنا إليه أمس من أن هذا الأظلمية بالنسبة لمن صنع كهذا الصنع في جنسه فمثلا من الناس من يصنع شيئا على شبه الجبال أو الشجر أو الدواء أو ما صنعه الآدمي من البناء وشبهه ومن الناس من يصنع شيئا خلقه الله فيكون من أظلم ممن صنع ممن ذهب يخلق خلقي يعني باعتبار من باعتبار الصانعين الذين يصنعون الأشياء ويخلقونها فلا أحد أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله لأنه نازع الله في الربوبية نازع الله في الربوبية وأراد أن يجعل من نفسه صانعا كصنع الله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا أظلم الناس في هذا الحق المعين حيث يريد أن يشارك من لا يمكن مشاركته في فعله وهو الله سبحانه وتعالى وقوله فليخلقوا حبة ولخلق ذرة حبة أي حبة تكون، لا يستطيع أحد أن يخلق حبة كخلق الله. الحبة التي خلقها الله تغرس في الأرض وتخرج شجرة أو زرعا. الحبة الذي صنعها الناس وإن كانت على شكل خلق الله عز وجل لا يمكن أن يكون منها زرع أو شجر. ولهذا جاءت اللام في قوله فليخلقوا للأمر المقصود به التحدي. وقوله ذرة، المراد بالذرة النمل، صغار النمل، صغار النمل، وليس كما قال المتأخرون إن المراد بها الذرة التي هي أحد الذرات الكونية وهي التي تكون جزءا لا يتجزأ. فإن هذا كما قال شيخ الإسلام ينازع في إمكانه، فضلا عن أن نحمل كلام الله عز وجل على هذا المعنى. ولهذا نقول المراد بالذرة وجوبا في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو في مثل هذا الحديث إن المراد بها صغار الذر، لأن هذا هو الذي يعرف في عهدهم وأنه من أحقر المخلوقات وأصغرها. وهنا ذكر نوعين، جمادا وحيوانا. الجماد الحبة والحيوان الذرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل كلا النوعين حرام أو النوع الثاني فقط، فذهب مجاهد وجماعة من العلماء إلى أن كلا النوعين حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلق شيئا ينمو حتى الأشجار، ولكن الجمهور على الثاني، هو المحرم ما فيه روح. واستدلوا بقوله فيما سبق يقال أحيوا ما خلقتم، وفي قوله جعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. إن كان أين هذا في التفصيل، إن كان يتوقف قبول الحج على هذا التصوير فهو جائز، فهمت؟ أقول إن كان يتوقف قبول الحج على هذا التصوير فهو جائز، وإن كان لا يتوقف عليه فهو حرام. وش تقول أنت؟ نعم. طيب إذا لا داعي له. نعم.
شيخ ما حكم تصوير أناس من بعد حيث ما يظهر إلا الجماعة؟
يعني ما تبين إلا
ما تبين
إلا الشبح فقط.
نعم من بعد.
الظاهر لا بأس به. شيخ. نعم.
ما حكم لبس الصليب شيخ والقبعة التي بسيم الكفار؟
سبق لنا أمس. نعم.
شيخ
أربعة. طيب.
باب ما وطئ من التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت قدم
قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها محذوفة قالت
إيه محذوفة. نعم.
قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناها وسادة أو وسادة
عندنا بضمير الخلق المذكر فجعلناه عندكم كذا
فجعلناه
مذكر.
نعم.
قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
هذا فيه دليل على أنه لا يجوز أن تستر الحيطان أو غيرها بما فيه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا هتكه، يعني نزعه بشدة ومزقه، وهذا يدل على أنه حرام. فإن قال قائل هذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا لكن هذا فعل يدل على السخط لهذا العمل. والقرينة تجعل الشيء له حكم يناسب هذه القرينة. ثم إن حديثه الثاني قال أمرني أن أنزعه، فهذا قول أمر، وهذا والله أعلم هو السر أن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث بعد الأول لئلا يقول قائل إن الأول مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على وجوب الإزالة، لأن هنا يقول أمرني، فدل هذا على أنه لا يجوز أن تعلق الثياب أو الستور التي فيها صور على الحيطان، وأنه يجب إزالتها إن كانت قد علقت. ولكن يقول المؤلف رحمه الله باب ما يوطأ من التصاوير. أين في الحديث ما يدل على الترجمة؟ فجعلت وسادة أو وسادتين، ولكن هذا لا يدل على ما أراد البخاري، لأنه من الممكن أنها جعلت وسادة وسادتين وقد تمزقت هذه الصور وانفصلت رؤوسها عن أجسامها، وإذا انفصلت رؤوسها عن أجسامها لم تبقى صورة. فلهذا الاستدلال بهذا الحديث على ما تقتضيه الترجمة فيه شيء من الوهن، فيه شيء من الوهن والضعف. والذين قالوا بأنه لا تجوز الصور ولا ممتهنة قالوا لا يدل هذا الحديث على أن الممتهن يجوز أن يكون من الصور. ولا شك أن الاحتياط البعد عن الصور حتى في الأشياء الممتهنة، اللهم إلا ما تعم البلوى به ويشق التحرز منه، كالذي يكون في الكراتين وفي علب اللبن والشاي وما أشبه ذلك، فهذا أمر تعم به البلوى وليس بمقصود، فالظاهر أنه يعفى عنه بناء على القاعدة العامة في الإسلام، وهي قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، نوع من الستر. إذا شئتم نطلع عليهم وغسطلاني الدرنوك والقرام والسهوة كلها.
قوله درنوكا بضم الدال المهملة وسكون الراء وضم النون وبعد الواو كاف، ستر له حمل
خمل،
له خمل.
ايه السهو نقض خلاص، هذا عبد الرحمن سأل عنه وسمع وشوه ماذا يقول؟ ايش ما قال فرش؟ راجعه من اجلك ولا تعرف وش يقول؟
ستر
له خمر. نعم، الثاني السهوة.
عندنا زيادة يا شيخ، قوله سهوة لي بفتح السين المهملة وسكونها وفتح الواو، صفة في جانب البيت.
إيش؟
صفة في جانب البيت أو كوة أو بيت صغير منحدر في الأرض كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع.
نعم
الرزن.
نعم
الرزن.
القرعم
وقد سرت بقران بكسر الموحدة والقاف بعدها راء سميم ستر فيه رقم ونقش.
إيش؟
ستر فيه رقم ونقش.
نعم. على كل هذه أنواع من السطور، لكن الأسماء تختلف. أنواع من السطور والأسماء تختلف. إيه أخذنا ثلاثة.
ما أخذنا شيء.
واحد.
واحد.
طيب.
شيخ بالنسبة من أحسن الله إليك من أخذ بالعلة قال أن السور حرمت إنما جعلت لإظهارها، فإذا وضعت فهي امتهان لها، كيف نرد؟
ما نقول بهذا، من يقول إن هذه العلة؟ العلة أنه يوجد شيء محرم يضعها فيه خلق الله. نعم.
شيخ، أي أحد الأخوة تتبع تصاوير أو ألعاب الأطفال في حديث عائشة، فبحث في أعد رسالة في تضعيف حديث أن عائشة كان لها حصان كحصان سليمان، فاستدل منها على تحريم
الألعاب. إيه، على كل حال الناس
ما أدري يعني صح.
قد علم كله ناس مشربة. نعم. سم.
باب من كره القعود على الصور. حدثنا
نسخة عندنا على الصورة، نسخة اللي عندنا على الصورة وفيها نسخة على الصورة، هو المعنى واحد. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت، قال ما فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت، قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور.
نعم. الصور. نعم. هذا الحديث يدل على ما تقتضي الترجمة من عدم القعود على الصور، لأن النمرقة هي الوسادة التي يتكأ عليها كما قال الله تعالى والنمارق مصفوفة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف ولم يدخل واستدل بالحديث أو ذكر الحديث وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا يدل على أن ذلك حرام. نعم. فإذا كان كذلك كان القول بأنه لا يجوز حتى فيما يمتهن أقرب إلى الصواب من القول للجواز فيما يمتهن. وفيه دليل على كمال وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يدخل بيتا لا تدخله الملائكة، وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء فإنه لا يذم عليه، لكن يذم على الاستمرار فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذم عائشة وإنما ذم الذين صنعوا هذه الصور، وقال إنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي أيضا شدة إنابة عائشة رضي الله عنها، لأنها عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمتنع من الدخول إلا لسبب، فقالت أتوب إلى الله مما أذنبت. وفيها أيضا المبادرة بالتوبة من حين أن يعلم الإنسان بالذنب ولا يؤخر، وهذا كما هو مقتضى الشرع فهو أيضا مقتضى العقل، لأن المعصية إذا استمر الإنسان عليها بعد أن علم أنها معصية فإنما يزداد إثما وبعدا من الله عز وجل، بل وربما يعاقب بالعقوبة العظيمة التي قال الله فيها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فعلى الإنسان إذا علم الحق أن يبادر بقبوله وينزع عن المحرم ويقوم بالواجب حتى لا تصيبه هذه العقوبة العظيمة والعياذ بالله. نعم.
هذا منتهى الحلية. هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول أبي هريرة؟
لا، هذا من تفقهه،
يعني ليس مستحبا.
لا، ليس مستحب. الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، والوضوء إلى المرافق. نعم.
أقول في هذا الحديث أحسن الله إليك، النبي لم يستخدم النمرقة.
ها؟
أقول في هذا الحديث يعني لم يذكر هل هو استخدم الجلس عليها أو أمر بإخراجها.
اي، لكن كونه يقول لا تدخل الملائكة بيت في صورة يدل على لا بد من اخراجها، وهو لم يمتنع من الدخول الا لوجودها فيه.
اليس هو الحديث الاول؟
نعم.
اليس الحديث الاول
او هذا يختلف؟ لا لا، هذاك سترت به.
نعم.
سترة، لكن هذه نمرقة وسادة اتكي عليها.
كان عائشة رضي الله عنها ما علمت بتحريم الصورة وبالمنع من الصور في هذا الحديث، في الحديث الآخر أيضا كانها ما علمت، وهي
حديثتان مختلفتان. أي نعم، أو نسيت، إنسان بشر. نعم. نعم.
شيخ، ممكن يقال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو كان في بيت أهلي والدي صور أنه ما يدخل البيت؟
إذا كانت ظاهرة نعم، إذا كانت ظاهرة فلا يدخل المكان.
ما يعتبر قطيعة؟
أبدا، هم الذين قطعوا، هم قطعوا الصلة بينهم وبين الله في هذه الصورة أيضا، لأن الله محرم عليهم، كيف يقتلونه؟
ثلاثة.
يلا.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بصر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور، فيه صورة. فقلت لعبد الله،
لعبيد الله،
قلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث، حدثه بكير حدثه بصر حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كل هذه يقال فيها قال، لأنك لو ما قلت قال صار كل محدثين واحد. طيب، هذا الحديث: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، اختلف المحدثون في صحة هذا الاستثناء، هل هو صحيح أو لا؟ وعلى القول بصحته فما المراد به؟ فمن الناس من قال إن المراد به إنه صحيح والمراد به الصورة، لأن الكلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة إلا رقما في ثوب، وعلى هذا لا يحرم من الصور إلا ما كان مجسما، وأما الرقم واللون فليس بحرام. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من السلف والخلف، وقالوا إن المحرم إنما هو ما كان له جسم، وأما الرقم الذي يكون به التلوين فقط فهذا لا بأس به، ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه الأحاديث السابقة، حديث عائشة، وكذلك حديث علي بن أبي طالب: ألا تدع صورة إلا طمستها. فإنه يدل على أن الحكم عام فيما كان مجسما أو غير مجسم، ولكن يبقى قوله إلا رقما في ثوب. نقول: إن كانت هذه الجملة غير صحيحة فقد كفيناها، وإن كانت صحيحة فإن الاستثناء هنا منقطع، يجب أن يحمل على الانقطاع، ويكون معنى: لكن الرقم في الثوب لا بأس به، والمراد بالرقم وشي الثوب وتطريزه، بناء لأجل أن يوافق الأحاديث السابقة. ومن ذهب إلى ما ذهب إليه زيد بن خالد رضي الله عنه ورأى أن الاستثناء متصل وأن الرقم في الثوب لا بأس به، أجاز الصور التي على القرطاس وعلى الثياب وما أشبهها مما يكون رقما لا جسما. لو تقرأ عن الفتح في هذا إلا رقم بثوب. في أي صفحة؟
390
390 طيب وأنت مجدتوها؟ نعم.
قوله فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب في رواية عمرو بن الحارث فقال إنه قال إلا رقما في ثوب ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره. ثم ذكر بعده قوله
آخر
السطر
قال
النووي
آخر السطر قال النووي
قوله وقال ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث تقدم أنه وصله في بدء الخلق وقد بينت ما في روايته من فائدة زائدة ووقع عند النساء من وجه آخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير وقال أبو سلمة أليس حدثتنا؟ فذكر الحديث فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقما في ثوب. قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها انتهى. ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن وسأذكره في الباب الذي يليه. وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال. الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب. والثاني المنع مطلقا حتى الرقم. الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز.
قال وإن قطعت الرأس
أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز.
طيب حديث أبي هريرة في الباب اللي بعده يقول
290
نسخة واحدة
تصف الصفحة
مثل حقتها. شغول
قول حديث جبريل يا شيخ أقرأ حديث جبريل قوله وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم زادت عائشة في ساعة يأتيه فيها أخرجه مسلم. قوله فراث عليه
نقرأ الحديث في أقوالنا. أي الحديث مشوه ما وصلنا الحين؟
لا ما وصلنا.
طيب خلينا نجلنا الناس أي هذي هذا اللي بعد. طيب اقرأ الحديث اقرأه وهو من قراءتنا يعني يعتبر من قراءتنا.
أقرأ
بالترتيب أحسن عشان ما نخبط.
Thank you. باب كراهية الصلاة في التصاوير. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنيطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.
نعم. هذا الحديث ليس المراد بالتصاوير هنا ذوات الأجسام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل إزالته بأنها تعرض له في صلاته، يعني يفكر فيها أو ينظر لها أحيانا إذا كانت في قبلته، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تزيله لأجل أن لا يشوش عليه في صلاته. وعليه فيكون مراد بالتصوير هنا المراد به إيش؟ نعم، أين النقوش وشبهها. نعم.
باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد عن سالم عن أبيه قال وعلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم.
وعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل.
وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب.
الله أكبر. هذا اللي في الشرح.
قوله باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. تقدم البحث في المراد بالصورة في باب التصاوير، وقال القرطبي في المفهم إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار، لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له لذلك. قوله عمر
هذا لا يليق أبدا بحال النبي عليه الصلاة والسلام. الظاهر والله أعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لما في هذه الصورة من مظاهرات خلق الله عز وجل ومشاركته في الربوبية، لأنه ليس كل أحد يتخذ الصور يريد بها ما ذكره المؤلف وما نقله عنه. نعم.
تشبه بالكفار.
هذا بعيد، هذا بعيد بالنسبة للرسول، ما قصد هذا. نعم.
قوله عمر ابن محمد أي ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، وسالم شيخه وعم أبيه وهو ابن عبد الله ابن عمر. قوله وعد جبريل النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. زادت عائشة في ساعة يأتيه فيها. أخرجه مسلم. قوله فراث عليه بالمثلثة أي أبطأ، وفي حديث عائشة فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قوله حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله.
ورسله بالضم.
ما يخلف الله وعده ولا رسله. وفي حديث ميمون عند مسلم نحو حديث عائشة، وفيه أنه أصبح واجما بالجيم أي منقبضا. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد أي من إبطائه، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. في هذا الحديث اختصار، وحديث عائشة أتم منه أتم ففيه ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقالت يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟
فقالت ولا فقال؟
فقالت.
قال.
فقالت.
نعم.
إيه خطأ مضوي. فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت وأيم الله ما دريت. وأيم الله ما دريت. ثم أمر به فأخرج. فجاء جبريل فقال وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك.
الله.
وفي حديث ميمونة فظل يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل وزاد فيه الأمر بقتل الكلب وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب. وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان أتم سياقا منه، ولفظه أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا توصى.
ها؟ إما أن تقطع
إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا توطأ. وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع. وقال القرطبي ظاهر حديث زيد ابن خالد عن أبي طلحة.
المشكلة إذا قطعت من نصفها أقول فيها نظر، لأنها إذا قطعت من نصفها لم تذهب معالم الصورة، بخلاف ما إذا قطع الرأس. والحديث يقول الجبريل مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. ولا فرق بين الإنسان جالس متربعا في الصورة وبين ما إذا قطع نصف الصورة، لا فرق. نعم لا ما يرجي الحال، ما يرجي بالطول. نعم.
وقال القرطبي ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قيل إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رقما في الثوب. وظاهر حديث عائشة المنع، ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة، وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة. قلت وهو جمع حسن، لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه، والله تعالى أعلم.
الذي دل عليه أبي هريرة أنه يقطع الرأس وتبقى كهية الشجرة وينتهي الإسكان. نعم.
بالنسبة للسجاجيد اللي هي معنا الآن يصلي عليها
إذا كان تلهي المصلي فلا شك في غرها هذه. وإذا كان لا تلهي، لا، الرسول يقول ما زالت الصورة تعلق لي، لأن صار فيها شيء من الشغل. أما إذا كانت لا تلهي كما لو اعتاد الإنسان عليها وصار لا يبالي بها فلا كراهة. والسلامة منها بلا شك أسلم، لأن الشيطان حريص، حتى لو كان أنت قدت عليها وعرفت ما فيها ربما يحاول الشيطان أن يصدك عن الصلاة بالنظر إليها.
بس أصبحت الآن جميع السيد عليها المسجد الحرام والكعبة
كله. إيه نعم، مشكلة. وكذلك البسطة التي في المساجد الآن فيها نقوش، فيها نقوش تلفت النظر فيها، مثلا الأوقاف، الأوقاف معكوسة، والأوقاف يحاول الإنسان يقرأها وتشغل مشكلة. نعم خالد.
شيخ حسن الله إليكم، أقول هذا الحديث أو اجعلها أبسطنطوطة، قل ما فيه جواز استخدام الممتهن والرد على من قال وجوب إزالته.
هذا نعم فيه دليل، لكن من يقول أنها تبقى يعني رؤوسها باقية؟ إذا جعلناها بسطا بسطا جمع بساط أكثر من واحد، وهذا إذا مزق يمكن يكون فيها الرأس أيضا. ثم الحديث اللي في البخاري أصح منه.
يبقى استدلال قائم يعني.
نعم.
أقول يبقى استدلالهم قائم.
إيش؟
أقول يبقى استدلالهم قائم.
والله لا شك أنه أحوط. أنا أرى أن الأحوط للإنسان والأبر لذمته أن لا يتخذ البسط ولا المخادة اللي فيها الصورة. وإن كان قول الجمهور بالجواز، لكن الحمد لله يغني عنها شيء أحسن منها، نقش وأحسن منها وأليم منها وأطيب. نعم.
إذا سأل عنده فراش في البيت فجعل الصورة على قبل الأرض.
إيش؟
إذا سأل عنده فراش في البيت في صورة فجعل الصورة على قبل الأرض يعني غير ظاهرة.
إيه.
هاي تدخل في النهي.
والله هذه أهون يعني إذا عكسها، لكن أحسن من هذا كله إنه يصفط الفراش بعضه على بعض ويخيطه وصل من داخل. نعم.
ابن مخاد هذول الحمام
يصير. إيه.
يصير نقطة بيضاء في داخل الوجه. ما أدري.
إيه هذه عينة.
شبح ولا؟
لا أظهر إنها عينة. إيه
نعم بس نفس الصورة.
إيه صورة صورة. صورة أبدا.
لأن قلنا تو إن قصة الشبح وهذا ليس صورة.
لكن بينا هذه لا قصد ال ال على خادم إنه بس ظلهم فقط. ما في يعني متميز مقطع، هذه تجد فيها رجلين فيها منقار فيها راس وفيها جناح وذيل كامل، ما بقي لك أن عندك عش تحط بها. لا ما أظن هذا. على كل حال السلامة أسلم بلا شك، والحمد لله الأمر واسع والمخد كثير. نعم.
باب
أخذنا. نعم.
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
هذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهي قولها أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت. واللفظ الأول أتوب إلى الله مما أذنبت. نعم. فاللفظ الذي معنا فيه إشكال، وهي قوله أتوب إلى الله وإلى رسوله، لأن التوبة إنما تكون إلى الله عز وجل. لا تستعجل يا رشاد، التوبة إنما تكون إلى الله عز وجل، فكيف قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله؟ والجواب أن المراد بالتوبة أن التوبة تنقسم إلى قسمين، توبة لغوية وهي الرجوع، وإن لم يكن في قلب التائب شيء من التعظيم والإجلال والخوف والمهابة، والثاني توبة بما توبة عبادة وتذلل وخضوع وتعظيم، فالثاني لا تصلح إلا لله. أما الأولى فتكون لله ولغيره، ولهذا يضرب الإنسان صبيه ويضرب ويضرب فيقول أتوب. أتوب إلى من؟ أتوب إليك، يمكن ما يعرف أن هذا ذنب. فالتوبة هنا التوبة اللغوية، ولهذا فصلتها فقالت وإلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله، فأعادت حرف الجر لتكون توبة متميزة عن التوبة الأولى. طيب، وفي أيضا هنا قال ما من ماذا أذنبت، وفي الأول قالت أتوب إلى الله مما أذنبت. فيمكن أن يقال إن هذا من اختلاف ألفاظ الرواة، ويمكن أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرها بما أخبرها به قالت أتوب إلى الله مما أذنبت، فعرفت أنها أذنبت وفعلت ما فيه الإثم، فجعلت التوبة إلى الله وحده دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
الحديث هذا ما يصل في النص غير محتمل،
اللي هو
حتى لو كانت مهالة نص قاطع.
اي نعم، وش وجهه؟
ان الملائكة رزقت في بيتها فيها سورة.
نعم. إيه، هو هذا مما يؤيد الرأي الثاني اللي هو خلاف رأي الجمهور. الله، القطوع القطع صعب، لكن لا شك أن ظاهره يؤيد هذا. نعم. ها؟ هي لكن الأمور الخاصة بالله ما يتعلق بالعبادة ما هي بالرسول، ولهذا قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ما قال ورسوله، فالشيء الذي لله لله ما يكون ما للرسول فيه حق. والتوبة عبادة من أعظم العبادات، ولهذا علق الله على المحبة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة لا شك أنها عبادة، لكن التوبة اللغوية تكون عبادة وغير عبادة.